بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: باب النفقات. وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف، فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد وأدمه، عادة الموسرين، وما يلبس مثلها وينام عليه. ولفقيرة مع فقير كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه، وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه. ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك، لا القيمة إلا برضاهما، وعليه مؤونة نظافتها، لا دواء ولا أجرة طبيب وثمن طيب، وتجب لرجعية وبائن حامل لا لمتوفى عنها، ومن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو قضاء رمضان ووقته متسع، أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، حتى لم ينفق تبقى في ذمته. وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث. ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها، ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه. ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال، ولها النفقة. وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها إلا بما في ذمته أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها فلها الفسخ بحاكم، وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: باب النفقات. النفقات جمع نفقة، والنفقة اسم مصدر، المصدر أنفق ينفق إنفاقا، ونفقة اسم مصدر، وهي الدنانير ونحوها من الأموال. سميت نفقة من نافقة اليربوع، اليربوع يجعل له جح يدخل معه، ونافقة أخرى يخرج منها. وكذلك المال يؤخذ بيد ويصرف بيد أخرى. أما النفقة في الشرع فهي كفاية من يمونه حوائجه، من يمونه أي من تجب عليه مؤونته حوائجه، الحوائج الأصلية معشر الشيخ من مأكول ومشروب وكسوة وسكنة ومركوب ونكاح في الجملة. قال: وعلى زوج نفقة زوجته. وعلى أي على الوجوب، على زوج سواء كان صغيرا أو كبيرا، يطى أو لا يطى، نفقة زوجته. نفقة الزوجة واجبة، حينما قال نفقة زوجته كل زوجة، لأن زوجته من ألفاظ العموم، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، في ذمتها أو مطلقة طلاقا رجعيا، أو معتدة لغير الطلاق الرجعي كوط الشبهة عندهم، وسواء كانت وارثة أو غير وارثة. قال: مما كان، بدأ بنفقة الزوجة قبل نفقة الفروع والأصول والخادم والبهائم، لأن نفقة الزوجة آكد، فهي من باب المعاوضات من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف. ما هي النفقة؟ قال: من مأكول. يجب أن ينفق الأشياء المأكولة، وكذلك الشراب من ماء وغيره، وكسوة أي ما يلبس، وكذلك السكنى ما يسكن. ما الدليل؟ الدليل في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في حجة الوداع في مسلم، قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رزق المأكل والمشرب، قال والكسوة أيضا. ربنا تبارك وتعالى يقول في حق المطلقات: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن تضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملها. أمر الله عز وجل بإسكان المطلقة طلاقا رجعيا، وهذا محل إجماع. وكذلك المرأة التي في عصمة زوجها تجب لها النفقة والسكنة بالإجماع. دل على وجوب النفقة الكتاب والسنة والإجماع والنظر. النظر، المرأة محبوسة بحق الزوج، إذا كانت محبوسة بحق الزوج فيجب عليه النفقة. قال وسكنا بالمعروف، بالمعروف أي بالعرف، فالأمر يرجع إلى العرف. وليتهم جعلوا الأمر بالعرف ولم يذكروا له أمثلة، وهذا سبحان الله من عظمة التشريع، الأشياء المتجددة التي تختلف نتيجة الشرع يجعلها في العرف ولا يسمي، لكن الفقهاء يسمون أشياء تنطبق على زمان دون زمان، تنطبق على بلد دون بلد. وسكنا بالمعروف، ما الدليل على الأمر رجع إلى العرف؟ لعموم قوي ربنا تبارك وتعالى، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فمخالطة المرأة يرجع فيها العرف، وعندنا قاعدة عامة في كل شيء، ما أتى ولم يحد بالشرع يرجع فيه إلى العرف، كما مر بنا في شرح منظومة شيخه، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع فبالعرف احدده. قال فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع، حينما قال عند تنازع الأولى أن نقول فيفرض ولا نجعل الفعل مبني مجهول فيفرض، من الذي يفرض؟ هو الحاكم، ويقصدون بالحاكم القاضي، إذا ذكر الفقهاء الحاكم يقصدون به القاضي. فيفرض القاضي لمؤسرة، يعني لمؤسرة لغنية، وحينما قال غنية كما ذكرت قبل قليل نفقة الزوجة تجب مطلقا حتى مع غناها، بخلاف بقية النفقات، السبب كما أسلفت على أنها من باب المعاوضات. فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع، عند الاختلاف، في حال التراضي للمرأة أن تسقط حقها كله، فمن باب أولى أن تسقط بعض النفقة أو تسقط نوع النفقة فترضى بنفقة أقل من نفقة مثلها، لكن عند التنازع يقول فيفرض القاضي لموسرة مع موسر مع غنية عند تنازع من أرفع خبز البلد، كلام على طعامهم في زماننا يختلف، الخبز عادة في زماننا يوكل مرة واحدة وربما يوكل أيضا مع الفطور، أغلب الناس يفعل ذلك. وأدومه، أدوم استباغ، الاستباغ هو الذي يغط فيه الشيء، خبز تستبيط به تغطه في العسل هذا استباغ، أما ما يوضع مع الخبز ويوكل هذا يسمى أدوم. فمثلا خبزة جعل فيها مثلا قطعة بطاطس هذا يسمى اتدام، أو قطعة لحم هذا يسمى اتدام. من أرفع خبز البلد وأدومه عادة الموسرين، يقول يرجع إلى عادة الموسرين، إذا كان عادة الموسرين كما ذكرت قبل قليل كان ينبغي ألا يمثل مثل هذه الأشياء لأنها أشياء مختلفة، بيننا وبين المؤلف قرابة 3 قرون ومع ذلك اختلف، فكيف بأمثلة المتقدمين الذي بينه وبينهم عدة قرون. وما يلبس مثلها، أي ما يتعلق باللباس ما يلبس مثلها، وهم يرون أن اللباس تكسى المرأة مرة في الحول، في كل حول تكسى كسوة واحدة. والصحيح أن هذه الأشياء يرجع فيها إلى العرف، وفي زمان يختلف، المرأة لها كسوة في الصيف ولها كسوة في الشتاء، وأيضا إذا حصلت مناسبات مناسبة الزواج أو غيره لها كسوة أخرى، وربما أيضا لو حصلت مناسبة ثانية أيضا لها كسوة ثانية، وهكذا. فالأمر يرجع إلى العرف، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وينام عليه، أي الفراش ينام عليه مثلها، وكذلك الغطاء لها غطاء مما يناسب حالها. قال ولفقيرة مع فقير، الأولى موسرة مع موسر، إذن اعتبر بحال الرجل حال المرأة. قال ولفقيرة مع فقير، اعتبر أيضا بحال الرجل حال المرأة، كفايتها من أدنى خبز البلد وأدومه، كلها كفايتها أرخص الخبز وأقل الخبز، وكذلك الأدوم، لأنها فقيرة، وهذه عادة الفقراء يأكلون من الخبز أو من الطعام عموما أرخص الموجود. وما يلبس مثلها، أي وما يلبس مثلها من الفقراء، لها ثياب في العام مرة على رأيهم، والصحيح أن الأمر الجاهل العرف. قال وينام ويجلس عليه مثلها من الفقيرات، إذن هذه الفقيرة. قال ولمتوسطة مع متوسط، أيضا باعتبار حال الرجل حال المرأة، وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك. المتوسطة مع المتوسط لها من الوسط، ليس كنفقة المؤسرة وليس نفقة المؤسرة، تكون من باب الوسط. على هذا اعتبار بحال الزوجين، الموسرة مع الموسر اعتبار بحال الزوجين، الفقيرة مع الفقير باعتبار حال الزوجين، المتوسطة مع المتوسط باعتبار حال الزوجين. قال ومؤسرة مع فقير، امرأة غنية لكن زوجها فقير، وعكسه فقيرة مع موسر، المرأة فقيرة وزوجها غني. قال ما بين ذلك، يعني يكون وسط، لا يكون من أرفع خبز البلد ولا من أدنى خبز البلد، أو نقول تعبير أدق، لا يكون من أرفع طعام البلد ولا من أدنى طعام البلد، يكون الوسط. إذا كانت المرأة موسرة مع فقير يقول لها الوسط، يقول إذا أعطيناها الأرفع شققنا على الزوج، وإذا أعطيناها الأقل أيضا حصل لها شيء من التضرر لأنها ستأكل طعاما لم تعتد أكله. قال وعكسه إذا كانت المرأة فقيرة والزوج غني يقول إذا أعطيناها الأعلى أعطيناها زيادة على ما يقتضي حالها، حالها أنها فقيرة تأكل من أدنى خبز البلد عنده، إذا أعطيناها الأعلى أعطيناها أكثر مما تقتضي حالها فنعطيها الوسط. إذن هذا هو تعليلهم، إذا اختلف غنى وفقر الرجل والمرأة يقولون من الوسط. عرفنا التعليل، إذا كان الفقير الزوج يكون حتى لا نشق عليه فنعطيها من الوسط ولا نشق عليه، يكون هذا عدل. وإذا كان الأمر يتعلق بالمرأة هي الفقيرة والزوج غني يقولون نعطيها من الوسط، حالها تقبل بالأدنى فنعطيها من الوسط. الحنابلة جعلوا الأمر يتعلق بحال الزوج وحال الزوجة، وهذا من مفردات المذهب، فذلك الرواية الأخرى عند الحنابلة أن الأمر متعلق بحال الزوجة، ورواية أخرى عند الحنابلة أن الأمر يتعلق بحال الزوج، فالزوج ينفق على قدر فقره وغناه، فإن كان غنيا ينفق نفقة الأغنياء بغض النظر عن الزوجة هل هي موسرة أو غير موسرة أو متوسط أو فقيرة. إذا كان الزوج فقيرا ينفق نفقة الفقراء سواء كان زوجته موسرة أو متوسط أو فقيرة، وإذا كان غنيا ينفق نفقة الأغنياء سواء كانت الزوجة غنية أو متوسطة أو فقيرة. وهذا هو الصحيح لقول ربنا تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فالصحيح أن النفقة ترجع إلى حال الزوج، وحينما يعللون بأن المرأة إذا كانت فقيرة والزوج غني ما نعطيها نفقة الموسرة لأنه زيادة على ما يقتضيها حاله، أحيانا المرأة تقبل بالزوج لأجل غناه، قد يكون عليها غضاضة في بعض الأمور كأن يكون لها ضرة مثلا أو يكون كبير سن، لكن تقول أقبل به لأجل غناه، تريد أن تتنعم بماله، فإذا لم تتنعم بماله ما انتفعت، دخل عليها ضرر. قال لا القيمة إلا برضاهما، يقول الواجب هو الطعام ولا تجب القيمة إلا برضاهما. ما يتعلق بالزوج، الزوج مكلف أن يأتي به الطعام ونحوه، وقد يكون عنده طعام فلا يجب عليه أن يدفع المال للمرأة، وكذلك المرأة لأن المرأة لو أعطيت القيمة قد يكون عليها مشقة بأن تذهب لتشتري الطعام، أو يكون عليها منه إذا أعطت أحدا يشتري لها طعاما. قال إلا برضاهما، إذا حصل الرضا فالأمر على الجواز. وقال لا القيمة، عرفنا الفرق بين القيمة وبين الثمن. القيمة هي ما تباع به السلع عند التجار، أما الثمن هو ما وقع عليه العقد. فالثمن أحيانا قد يكون أكثر من القيمة، شخص يريد سلعة ولم يجدها فيشتريها بأكثر من قيمتها، وأحيانا يكون الثمن أقل من القيمة، شخص يراعي شخص فيبيع عليه بأقل من القيمة مراعاة له إما لصداقة أو لفقر أو غيره. يقول الأمر يرجع إلى القيمة. قال وعليه، أي هذا يدل على الوجوب، وعليه مؤونة نظافتها. يقول يجب على الزوج مؤونة النظافة. المؤونة هي كل ما يتعلق بنظافة المرأة من ماء كرون الإشنان، والإشنان في زماننا كالصابون، وكذلك الشامبو الإشنان يغسل برغوته الشعر، يغسل بسفله البدن. على هذا يجب عليه الماء، يجب عليه الشامبو، يجب عليه الصابون، وكذلك ما يتعلق بتسريح الشعر والمشط ونحوه، ويجب عليه ذلك. حتى يقول يجب عليه أجرة القيمة، يقصد بالقيمة ما تسمى في زماننا الكوافير. يقول القيمة هي التي تغسل الشعر وتسرح وتلفظ، ما زاد على ذلك سيشير إليه. قال لا دواء وأجرة طبيب وثمن طيب. ثمن الطيب، يقول الطيب ما يجب عليه، هذه رواية، ورواية عند الحنابلة يجب عليه ثمن الطيب. لماذا لا يجب عليه ثمن الطيب؟ يقول إنه قدر زائد عن الحوائج، الحاجة هي النظافة، وبالنظافة تقطع الروائح، لكن الطيب قدر زائد. أما ما يتعلق بالحناء سواء لصبغ الشعر أو غيره أو الخضاب باليدين ونحوه، الحنابلة لهم قول واحد في المسألة أنه لا يجب على الزوج. على هذا، على مذهب الحنابلة، ما يتعلق بالمكياج لا يجب على الزوج، كل ما يتعلق بالمكياج ونحوه لا يجب على الزوج، لأنه قدر زائد عن النظافة. فرقوا متى يجبون؟ يقولون يجب على الزوج إذا طلبها أن تتزين به، طلب أن تزين مثلا بخضاب أو بحناء أو بغيره يجب عليه، لكن الأصل لا يجب عليه. هذا رأي الحنابلة. واللي يظهر الله أعلم أن الأمر راجع إلى العرف، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والعرف كما ذكرت يختلف، قد يكون العرف عندهم أن هذه الأشياء ليست من الأشياء لازمة، لكن في زمان العرف يختلف. المرأة لا يمكن أن تذهب للناس وتلتقي بالناس إلا إذا استخدمت هذه مساحيق التجميل وطيب ونحوه. فليظهر الله أعلم أن الأمر راجع إلى العرف في عرف زماننا، ما يتعلق بتسريح الشعر أو صبغ الشعر أو أنواع المكياج المختلفة التي تستخدمها النساء هي واجبة على الزوج. قال لا دواء وأجرة طبيب. يقول الدواء لا يجب على الزوج. لماذا لا يجب على الزوج؟ يقول لأنه أمر نادر، وهو أيضا قدر زائد على الحوائج. إذن على هذا لو مرضت ما يجب عليه أن يصلها للطبيب، لا يجب عليه أن يشتري لها الدواء، وكذلك أجرة الطبيب لا تجب عليه. التعليل على أنه قدر زائد، وهذه من الأشياء النادرة، وإن كانت نادرة حاجة زوجة إليها كحاجتها للطعام والشراب. فالأمر كما ذكرت يرجع إلى العرف، والعرف في زماننا أن الرجل يداوي زوجته إذا وجدت مستشفيات حكومية تعالج غير مال، وإلا وجب عليها أن يعالجها الطبيب، وتكون أجرة الطبيب وما يتعلق بذلك على الزوج، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال وتجب لرجعية. قال في أول الكلام وعلى زوج النفقة زوجته. من هي الزوجة التي تجب؟ التي في ذمته، هذه واحدة. قال وتجب لرجعية، يقول تجب النفقة للزوجة الرجعية، لأنها داخلة في عموم الزوجات. ومر بنا رجعية تعطى أحكام الزوجة في بعض المسائل بالإجماع، ومن ذلك النفقة. الرجعية تجب لها النفقة بإجماع أهل العلم. الرجعية كما مر بنا أن يطلقها طلقة أو يطلقها طلقتين رجعية ما لم تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة أصبحت بائنا بينونة صغرى، تجب لزوجته وكذلك لمطلقته طلاقا رجعية. وبائن حامل، البائن نوعان، إما باين بيننا صغر، فحينما كانت في العدة فهي زوجة لها النفقة، وإذا خرجت من العدة أصبحت باين بينونة صغرى فليس لها النفقة لأنها ليست بزوجة. لكن لو كانت حاملا لها، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وحينما قال باين في الأولى قال رجعي، هنا قال باين، لأن البينونة أحيانا قد تكون بالطلاق وتكون بغير الطلاق، لو كان باين مثلا بسبب فسخ النكاح لا تجد. قال وباين حامل، إذن البائن لا تجب لها النفقة، لكن متى تجب لها النفقة؟ إذا كانت حاملة فتجب النفقة. فإذا كانت حاملا لقول ربنا تبارك وتعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم، هل النفقة لها أو للحمل؟ عند الحنابلة روايتان، والمشهور عندهم أن النفقة للحمل. هل هناك فرق بين إذا قلنا النفقة لها وللحمل؟ نعم، يترتب على ذلك مسائل. مثلا سيذكر أن الناشز ليس لها نفقة. إذا كانت الناشز حاملا، إذا قلنا نفقة للحمل تجب لها النفقة، وإذا قلنا النفقة للزوجة لا تجب لها النفقة. والصحيح أن النفقة للحمل. على هذا لو كانت ناشزا تجب لها، إذا كانت بائنا تجب لها، لو كانت حاملا من نكاح فاسد تجب لها النفقة، لو كانت حاملا من وطء شبهة، وطء امرأة ثم حبلت وهي ليست زوجة لها لكنه من باب وطء الشبهة تجب النفقة، لأن نقول لحامل، لكن لو قلنا لزوجة لا تجب لها النفقة ليست لزوجة. لا لمتوفى عنها، يقول المتوفى عنها لا تجب لها النفقة من زوجها، هذا المقصود، لا تجب لها النفقة من زوجها. لماذا؟ لأنه إذا مات الزوج أصبح المال للورثة ولها جزء من الإرث كان لسائر الورثة، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. الزوجات الأبناء والبنات وغيرهم حدد الشارع نصيبهم. على هذا إذا توفي الزوج والمرأة حامل ليس لها نفقة من التركة. لماذا؟ لأن المال انتقل للورثة، لكن ليس لها نفقة مطلقة، لا، لها نفقة في مال الحمل. فإذا كان الحمل وارث فلها النفقة في ماله، إذا لم يكن له مال النفقة على من تجب عليه نفقة الحمل. دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى في حق المرضى وعلى الوارث مثل ذلك. سيأتي إن شاء الله الكلام على نفقة الفروع والأصول. على هذا من تجب عليه نفقة الولد إذا ولد تجب عليه نفقة المرأة الحامل. إذن قول حامل لا تجب نفقتها على الزوج، ولا يمنع أن تجب نفقتها على غيره. قال ومن حبست، والحبست المرأة ولو بغيرها أو نشزت. أصل النشوز هو المكان المرتفع، إذا علوا نشزا كبروا، وسميت المرأة ناشزا لأنها تتعالى على زوجها، هذا سبب تسمية النشوز. فإذا كانت المرأة لا تطيع زوجها وتمتنع عنه هذا نشوز يسقط النفقة. لا سيما أن الحنابلة يرون أن النفقة مقابل البضع، ولعله يشير لمسألة خدمة المرأة لزوجها، يرون أن النفقة مقابل البضع فقط. على هذا لم ينتفع بالبضع فليس لها النفقة. قال أو صامت نفلا، أي بلا إذنه. إذا صامت نفلا يقولون فوتت على الزوج المنفعة، الانتفاع بالبضع ونحوه. قد يقول قائل النفل يجوز قطع عندكم، ربما يتحرج الزوج من الوضع حتى لا يفسد صومه، أو لكفارة، إذا صامت كفارة أو قضاء رمضان ووقته متسع، ليس على الفور. القضاء عند الحنابلة ليس على الفور إنما على التراخي. ما الحكم؟ تسقط نفقتها إذا بادرت في القضاء، تسقط النفقة، لكن إذا ضاق الوقت لها أن تصوم وتبقى نفقتها، لأن هذا من الواجبات. قال ووقته متسع، أي وقت القضاء، إذا ضاق وقت القضاء ولم يبقى إلا قدر الأيام الواجبة عليها لها النفقة ولو صامت، لأن هذا من باب الواجبات، أو حجت نفلا بلا إذن. قال في القضاء قضى رمضان، الحج ما ذكر وجوب ذكر النفل. لماذا؟ لأن الحج عند الحنابلة على الفور. تقدم أن الصحيح أن الحج على التراخي، على القول بأن الحج على التراخي لو بادرت بالحج تسقط نفقتها، أو حجت نفلا بلا إذنه، أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت. إذا صامت نفلا أو كفارة أو قضى رمضان وقت متسع أو حجت نفلا بلا إذنه تسقط. هذه عبادات تستأذن فيها الزوج، فإذا استأذنت لم تسقط، وإذا لم تستأذن تسقط، لأنها فوتت عليه المنفعة. يقولون أو سافرت، حتى لو سافرت لحاجتها ليس للمتعبدية، مثلا لها تجارة أو عمل، يقول لو سافرت تسقط النفقة. لماذا؟ لأن هذه منفعة خاصة بها وقد فوتت منفعة الزوج. والصحيح هذه روايتان عند الحنابلة لا تسقط النفقة في هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء سواء كانت للخالق أو كانت المخلوق إذا أذن لها يكون أسقط حقه، لأن الإذن فيه إسقاط حق، فإذا أسقط حقه النفقة واجبة عليه، فهو أسقط حقه لكن هي لم تسقط حقها من النفقة فتجب عليه النفقة. قال ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. يقول يجب على الزوج أن يكسو المرأة كل عام في أوله، يقول في أوله أي في أول حول، ويقصدون في أول حول من الدخول، يقصدون في أول محرم. إذا تزوجها في شعبان، في شعبان من كل سنة تجب لها الكسوة، إذا تزوجها مثلا في ذي الحجة أول ذي الحجة من كل سنة تجب لها الكسوة عام مرة في أوله، مرة يقول تجب عليها مرة، وهذا هو المعتاد في زمانه، لكن كما ذكرت قبل قليل الأمر راجع إلى العرف، والعرف يختلف باختلاف الزمن واختلاف المكان. ففي زماننا لها كسوة في الصيف، ولها كسوة في الشتاء، ولها كسوة واحدة أو أكثر في المناسبات. قال ومتى لن ينفق تبقى في ذمته. إذا لم ينفق الزوج عليها النفقة تجب في ذمته، لأن حق للمرأة، والحقوق لا تسقط إلا بالإسقاط. وإن أنفقت من ماله في غيبته، حين قال أنفقت من ماله في غيبته يجوز لها أن تنفق على نفسها من ماله. ونأخذ منه أيضا أن لها أن تنفق على نفسها من ماله إذا منعها من النفقة، وهذا هو المذهب، إذا منعها من النفقة لها أن تنفق من ماله ولو من غير علمه ورضاه، قوله صلى الله عليه وسلم بهم زوج أبي سفيان خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بمعروف، والحديث رواه البخاري ومسلم. وهذه مسألة تسمى مسألة الظفر، وسواء وجدت من جنس النفقة، عنده من الطعام تأخذ من الطعام، عنده شراب تأخذ من الشراب، أو لم تجد وجدت مالا تشتري به طعاما وشرابا وكسوة فكذلك، فسواء وجدت من جنس الواجب أو من غير جنس الواجب لها ذلك. وإن أنفقت من مالي في غيبتي فبان ميتا رجع عليها وارد، تنفق ثم تبين أنه ميت، النفقة التي صرفتها في المدة التي هو فيها ميت يرجع الورثة عليها، يبقى لها نصيبها. لماذا؟ لأن بعد وفاته سقطت نفقتها، المال للورثة فيرجع الورثة عليها، حين قرج عليها وارث ما لم يسقط حقهم، فإذا سقطوا حقهم فلهم ذلك. ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها إذا تسلم الزوج. من يلزمه تسلمها من الزوجات، التي يلزمه تسلمها هي الزوجة التي يعطى مثلها. من هي التي يعطى مثلها؟ المشهور عند الحنابلة بنت 9 سنين. إذا الولي سلمه الزوجة التي يعطى مثلها بنت 9 سنين يجب عليه النفقة. والرواية الحنابلة يتعلق بالسن، إنما يتعلق
بحال المرأة هل يمكن وطئها أو لا. يقول ربما بنت 10 سنين لا توطأ، وربما بنت 9 سنين يمكن وطئها. فالأمر يرجع إلى حال المرأة، هل يمكن وطئها أو لا يمكن وطئها، بغض النظر كونها بنت 9 أو أكثر من 9، هذا هو الأقرب. أو بذلته هي المرأة سلمت نفسها لزوجها، تجب على الزوج النفقة. أو وليها، الولي قال زوجتك بين يديك متى ما شئت أحضرها لك. قال وجبت نفقتها على الزوج. لماذا؟ كما قلت هم يرون نفقة مقابل التمتع بالبر، يعني مقابل المنفعة، بذلت المنفعة. مثل الشخص واستأجر بيتا، إذا سلمه صاحب البيت وجبت الأجرة ولو لم ينتفع، لأن عدم السكنة تأتي من قبله وليس من قبل المؤجر. فكذلك المرأة إذا ما انتفع من قبله عوض بذل، إذا بذل العوض يجب أن تعطى المرأة النفقة ولو مع صغره. الصغير لا يمكن أن يعطى، يقولون لأن عدم الواط من قبله وليس من قبل المرأة. ومرضه لو كان يعطى لكنه مريض، أيضا لأن المرأة بذلت العوض وعدم الواط من قبله وليس من قبلها. وعنتي يعني الرجل النين، عدم التمتع بالمرأة من جهته وليس من جهتها. وجبه الرجل مجبوب مقطوع الذكر، لا يمكن أن يطع أوسي من قبله وليس من قبل المرأة. ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال، ولها النفقة، لها أن تمتنع من بذل نفسها قبل دخول، قبل أن يدخل بها الزوج. إذا دخل بها الزوج سواء كان المهر حالا أو مؤجلا ليس لها ذلك، لأنها أسقطت حقها. والقاعدة أن الساقط لا يعود، فلما أسقطت حقها لا ترجع مرة ثانية. ولا بد أن نفرق بين مسألتين، الحنابلة يفرقون بين الحق الذي يتجدد، يقول تسقط حقها في الحاضر لكن لا تسقط حقها في المستقبل، مثل النفقة، يقول تسقط حقها في نفقة اليوم أو فيما مضى، لكن المستقبل لو أسقطت لها أن ترجع. قد يكون في أمر حال أو ماضي وليس في أمر مستقبل، يكون أصلا ما وجب لها، كيف تسقطه؟ هذا هو استدلاله. إذا كان المهر حال لها أن تمتنع، كالبيع، للبائع أن يمتنع من تسليم السلعة قبل قبض الثمن. وكذلك في باب النكاح، لما ذكرته أكثر من مرة قبل قليل، النفقة والمهر مقابل البر على مهر حال، مفهومه إذا كان المهر مؤجلا ليس لها ذلك، ولها النفقة، يقول لها النفقة ولو منعت نفسها سبب المنع من جهة الزوج وليس من جهتها، فلا تعد ناشزا في مثل هذه الحالة. قال وإن أعسر، شرع في الكلام على الإعسار بالنفقة، قال وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها لا بما في ذمته. يقول أعسر الزوج بنفقة معسر، معنى بنفقة معسر المرأة موسرة، إذا كان موسرة لها نفقات الموسرات كما مر بنا، وإذا كان الزوج فقيرا لها نفقات متوسطة، لكن إذا كانت هي فقيرة والزوج فقير لها نفقات فقيرة. يقول وإن آسر بنفقة معسر، الزوجة غنية والزوج فقير، ما استطاع أن ينفق عليها نفقة الوسط، لكنه يستطيع أن ينفق عليها نفقة الفقيرة، يعطيها مثلا من أدنى خبز البلد ومن أدنى أدم البلد، إذا كان يستطيع أن ينفق عليها نفقة الفقيرة يقول ليس الفسخ، لكن إذا كان لا يستطيع مطلقا حتى نفقة المعسر، أو ينفق يوم ويعجز عن يوم أو بعضها، أحيانا يستطيع ينفق وأحيانا لا يستطيع، لا بما في ذمته، نفقة ماضية هذا لا بما في ذمته، أو مثلا يتعلق بحقوق لغيرها أو لها هي، مثلا المهر حال ثم أعسر سقطت حقها في الحال، هنا ليس لها أن تطلب الفسخ كما مر بنا أنها ليس لها أن تمنع نفسها. أو غاب وتعذرت باستدانة ونحوها فلها الفسخ بحاكم. يقول إذا غاب الزوج وتعذرت باستدانة، إذا كان الزوج غائبا وأعطاها النفقة ليس لها الفسخ، والكلام ليس لها الفسخ فيما يتعلق بالنفقة، قد يكون لها فسخ من جانب آخر المعاشرة وغيره، لكن ما يتعلق بالنفقة إذا غاب الزوج وأعطاها النفقة ليس لها الفسخ. إذا أمكن أن تستدين ليس لها الفسخ أو نحوها. أما إذا ما أمكنها استدانة، يقولون إذا غاب حكم حكم المعسر، فالمعسر لها الفسخ، فكذلك إذا غاب ولم تستطع أن تنفق ولو بدين يكون في ذمته هو فلها. قال فلها الفسخ بحاكم. ما يتعلق بالفسخ، الأمر متعلق بالحاكم، وحينما قال لها الفسخ، الفسخ أصله الرفع، وفائدة الفسخ أنه لا يعد من الطلاق. فمثلا لو طلقها طلقتين ثم فسخت لزوجها أن يعقد عليها مرة ثانية، لأن هذه ليست ثالثة الفسخ. قال بحاكم أي بقاضي، فلها أن ترفع أمرها للقاضي يفسخها لأجل رفع الضرر عنها. قال وترجع بما استدانت، يقول ترجع المرأة بما استدانته في باب النفقة، سواء أنفقت على نفسها أو أنفقت على ولدها. لها هي يتعلق بها، والمقصود بالنفقة الواجبة لا الزائد عن قدرها، أو لولدها الصغير مطلقا، أي لولدها الصغير تجب نفقته عليه. وحينما قال مطلقا يعني سواء استأذنت الحاكم بالاستدانة أو لم تستأذن، هذا المقصود به مطلقة. من أدى حقا عن غيره لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون في نيته الرجوع، هذا يرجع. مثلا لزيد من الناس دين على أخيك، ثم أتى وقال لي دين في ذمة أخيك، وبدأ يقدح في أرضه، أردت أن تقضي الدين حتى لا يقع في أرض أخيك، فقضيت الدين، في نيتك أنك سترجع على أخيك، ترجع. أما من أدى حقا عن غيره وليس في نية الرجوع، ليس للرجوع، هذا من باب التبرع، والتبرع لا يرجع فيه، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فليس له الرجوع، لأن هذا من باب الهبة. أنفقت على نفسها أو على والدها وليس في نيتها الرجوع، ليس لها بعد ذلك أن ترجع. هذا يحصل كثيرا، الزوجة موظفة تنفق على نفسها ما يتعلق بملابسها، ما يتعلق بمصروفها إلى غير ذلك، وأيضا أحيانا يتعلق بأولادها مثلا 20 سنة أو أكثر، ولا تسأل الزوج، ثم تختفي زوجها، تزوج عليها أو لأي أمر من الأمور، تقول أعطني نفقة ما مضى، وأحيانا قد يكون الزوج في بيت لها ولم تطالبه في يوم من الأيام بالأجرة، لما تختلف هي وإياه تقول أريد سكنة 20 سنة ماضية، أريد نفقة 20 سنة، وحينما بدأ ذلك من باب التبرع، هذا هو الظاهر. فإذا أنفقت المرأة أو غير المرأة وليس في نيتها الرجوع، ليس لها الرجوع، وإذا أنفقت وفي نيتها الرجوع لها أن ترجع، والأمر كما ذكرت راجع إلى النيات، وإذا حصل النزاع يرجع القاضي إلى القرائن. مثل امرأة جلست مع زوجها 30 سنة لا تسأله النفقة، ثم بعد حين قالت أعطي النفقة، أين أنت كل هذه 30 سنة ما سألتي؟ هذه قرينة تدل على أنها تنفق على نفسها وليس في نيتها الرجوع. هذه أهم الأحكام المتعلقة بنفقة الزوجة الواجبة على الزوج. مسألة تتعلق بخدمة المرأة، هل الخدمة تجب على المرأة أو لا تجب؟ مذهب عند الحنابلة يرون أن الخدمة لا تجب على المرأة. لماذا؟ يقول عقد النكاح على البضع، على التمتع بالبضع فقط، والخدمة قدر زائد، بل يقولون يجب عليه أن يخدمها، أن يأتي بخادم لها، والخادم نوعان، إما أن يخدم في البيت يجب عليه مطلقا خدمة بالبيت، أو هي تحتاج الخادم، الأب يشير إلى ذلك، فأيضا يجب عليه أن يأتي بخادم واحد لها لحاجتها الخاصة. ما الدليل؟ يقولون العقد على البضع، فإذا كان العقد على البضع فلا يجب عليها إلا تمكين الزوج من نفسها فقط، وما زاد على ذلك لا يجب عليها. والصحيح أن الصداق مقابل استحلال الفرج. في حديث ابن عمر في الصحيحين في قصة الملاعن قال يا رسول الله مالي؟ قال إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها. في حديث عائشة عند أحمد ورواته ثقات أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فالصداق مقابل استحلال الفرج، فلذلك بمجرد الدخول بالمرأة يثبت الصداق كاملا لأنه ملك البضع. أما النفقة فالصحيح أن النفقة مقابل الخدمة، فالمرأة تخدم والزوج تجب عليه النفقة، لأن التمتع ليس حق الزوج وحق مشترك، فالزوج يتمتع بالبضع وأيضا المرأة تتمتع بالمعاشرة. ولو كان التمتع بالبضع حق محض للزوج لوجب على الوضع لو آل ألا يضع، كما مر بنا يمهل 4 أشهر فإن فاء وإلا يجب عليه أن يطلق. لو قلنا أن الوضع حق للزوج له أن يستوفي حقه وله أن يترك حقه، هذا يدل على أن الوضع حق مشترك بين الزوجين. فعلى هذا ما الدليل على أن الخدمة تجب على المرأة؟ الدليل عموم النصوص، وعاشروهن بالمعروف، كما أن الرجل يجب عليه معاشر من المعروف وكذلك المرأة يجب عليها معاشر الرجل بالمعروف. وخص منه قول ربنا تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المرأة لها من الحقوق بالمعروف مثل ما عليها بالمعروف. ونرجع إلى عرف الناس، سواء في زمن التشريع إلى زماننا، في زمن التشريع النساء كن يخدم، والمرأة تحب أن تخدم في بيتها؟ لا، إلى زماننا النساء يخدمن في بيوتهن. إذن هذا هو العرف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا أن المرأة تخدم. أيضا ربنا عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء. لو كانت الخدمة تجب على الزوج قد يخدم هو بنفسه، لأنه ما يمكن أحيانا أنه يأتي خادم، ستكون قوام المرأة هي التي تأمر وهي التي تنهى، اصنع لا تصنع، تقدم تأخر. في عهد التشريع مثلا قصة فاطمة رضي الله تعالى عنها حينما ماتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي الرحى، لو كانت الخدمة ليست واجبة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما أرشدها لما تستعين به من الذكر. والقاعدة المعروفة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ونستطيع أن نجزم في عهد التشريع كما في زماننا كل النساء لو كان باختيارهن ما خدم أزواجهن، الواحدة تريد أن تخدم، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فلو كانت الخدمة ليست واجبة والمرأة تفعل ذلك في كثير من الأحيان وهي ليست مرتاحة لذلك، لا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ولا بين لهن أن الخدمة ليست واجبة. فمن جهة النظر هل كل زوج يستطيع أن يأتي بخادم؟ لا يستطيع. إذا ماذا سيصنع؟ سيجلس في البيت. إذا جلس في البيت النفق على من؟ على الزوج. إذا يستطيع أن يجلس في البيت يخدم في نفس الوقت يذهب ليتكسل لياتي النفقة، إن تفرغ للبيت تعطل عن العمل فتعطلت النفقة. هذا من جهة النظر. وهذا رأي الفقهاء الثلاثة، رأي مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عند الحنابلة، أن الخدمة واجبة على المرأة، لكن الخدمة تختلف، فخدمة الحضارية ليست كخدمة البدوية، والخدمة في السابق ليست خدمة زماننا. مثلا في السابق المرأة تحلب وربما تأتي بالعلف للبهائم وغيرها، في زماننا يختلف الخدمة تختلف. لكن نرجع الأمر إلى عرف الناس، فما عده الناس عرفا لهم في باب الخدمة يجب على المرأة أن تخدم وتفعل ما تفعله في بيتها. على كل حال الأمر يرجع إلى عرف الناس في باب الخدمة. متى تجب الخادمة للمرأة؟ تجب الخادمة للمرأة في أحوال. الأول إذا كانت المرأة لا تخدم إنما تخدم، والقاعدة معروفة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا كانت من بنات عيلة القوم من ولدت لم تخدم، الصحيح أن الخدمة لا تجب عليه ويجب على الزوج أن يأتي بخادم، فالمعروف عرفا كالمشروط شرط. وكذلك لو شرطت المرأة على زوجها الخادم إن حق الشروط أنتوه به ما استحللتم به الفروج، والمسلمون على شروط. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا كانت المرأة لا تستطيع لمرض أو غيره، يجب على الزوج أن يأتي بخادم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف أن يشق عليها وهي لا تستطيع أن تقوم بحوائج البيت، أن يشق عليه ويطلب منها أن تقوم بحوائج. هذا ما يقول لي والله أعلم في هذه المسألة.